سيد أمين، ما زلنا نتحدث عن القديسين أو الشهداء. عندما يموت الإنسان أو يستشهد فليس معنى ذلك أن حياته انتهت. الإنسان ليه مرحلتين، مرحلة أولى في حياته على الأرض، بعدها تتواصل حياته في مرحلة الثانية اللي هي بعد الموت الطبيعي. في المرحلة الثانية بعد الإنسان ما تنيح إذا كان قديس أو شهيد، يزداد في المعرفة ويزداد في الروحانيات وفي الإمكانيات وفي القدرات وفي الخدمات، يعمل معجزات كثيرة بيقدمها. عندما هو نستشفع بالقديس معرفتهم وخدماتهم بتزداد أكثر مما لو كانوا أحياء على الأرض. زي مثلا القديس البابا كرولوس، بعد نياحته مفيش يعني مدة بسيطة ظهرت معجزاته، وكانت معجزاته أكثر كثير جدا مما لو كان هو أرضا حي. عشان كده الكنيسة العظيمة كنيستنا تجعلنا دايما نحتفل بهؤلاء القديسين عشان لا ننسى محبتهم ولا معونتهم ولا خدمتهم ولا شفاعتهم ولا صلواتهم من أجلنا. عشان كده بولس الرسول بيقول لنا سحابة من الشهود تشفع فينا. عندما نحتفل بعيد أحد القديسين نتذكر حياة هذا القديس، نتمثل به وبإيمانه. عشان كده برضو بقول انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بهم. لما نجيب سيرة قديس مش معناها كلامه بس، لا، عشان نكون ثابتين في الإيمان. النهاردة أنا أتكلم برضو عن قديس، قبل كده تكلمنا عن قديس أمير القديسين أو أمير الشهداء اللي هو ماري جرجس. شهيد آخر حلو وجميل ويمكن على أفواهكم، الشهيد فلوباتير ماركوريوس أو أبو سيفين. كنيستنا بتحتفل بهذا القديس باستشهاده. طبعا معروف اسمه فلوباتير واسمه ماركوريوس واسمه أبو سيفين. نحتفل به في 4 ديسمبر كل سنة، وبرضو لعيد تاني في حوالي طبعا 16 يونيو. طبعا لما أعضاء من جسمه جات واتوضعت في كنيسة أبو سيفين في مصر القديمة. القديس فلوباتير أو ماركوريوس أبو سيفين أصلا من بلاد اليونان. أبوه سماه فلوباتير أي المحب لأبوه. والده كان راجل صياد، بس صياد الوحوش، وكان وثنيا ويعبد الأصنام. أبوه مرة تعرض لخطر محدق، كان يخلص عليه لولا ما ظهر له المسيح وأنقذه من أنياب وحش من الوحوش. بعد كده دعاه إلى الإيمان وتخلى عن عبادة الأوثان. ربنا استجاب له. هذا الرجل رجع لبيته لقي امراته بتصلي، مع أنها كانت وثنية، مع أنها كانت برضو زيه وثنية. فبيقول لها إن حكايتك للمسيح ظهر لي، يبقى أصبحت العائلة كلها مباركة. طبعا هم الاثنين راحوا أسقوا في المدينة وعمدهم. ربنا أعطى للأب اسم نوح، وسمى الأم سفينة، نوح وسفينة. والابن فلوباتير أعطاه اسم تاني اسمه ماركوريوس أي الكوكب، كوكب عطارد. من الكواكب المجموعة الشمسية. طبعا والده ترك المهنة بتاعت القديمة، التحق بالجيش، أصبح قائد للجيش عظيم، ولدرجة منحه الملك أو الوالي رتبة أو لقب الأمير. لما مات والد مرقريوس عين ابنه مرقريوس رئيسا للجند، رغم أنه كان سنه صغير يعني. لهذا الولد ورث عن أبيه الشجاعة، ولم يكن طبعا الملك يعرف أن أبوه كان مسيحيا، ولا الولد كان يعرف أنه مسيحي. لما صارت بربر على بلاد مملكة الروم أو بلاد اليونان، تصدى مرقريوس بجيشه، أظهر شجاعة نادرة وانتصر في الحروب. أثناء ذلك ظهر الملاك ميخائيل لمرقريوس، ظهر له فئة إنسان عادي، لكن كان في إيد الملاك سيف عجيب جدا. قال له اسمع مرقريوس، ما تخافش، أنا أتيت إليك لكي أنقذك وأبشرك أنك سوف تنتصر. خذ السيف ده واحمله معك إلى البربر وربنا هيحقق لك النصر. واختفى. ده كان كإنسان عادي بيكلمه. طبعا أدرك مرقريوس من اختفائه وعرف أن هذا الزائر لم يكن إنسانا عاديا. أيقن مرقريوس أن اللي كلمه كائن روحاني أو ملاك من الملائكة. وقد كان السيف مثير للدهشة. بقول التصق السيف بيد مرقريوس بالدم، يعني حصل هو ودافع عن نفسه مكان يضرب الأعداء، الدم سالف على إيديه فتلقى اللي التصق بإيده. ومرقريوس كان عنده واحد تاني، يعني عنده كان سيف الأصل وبعدين الملاك عطاه سيف تاني، عشان كده سموه أبو سيفين. طبعا الإضافة لما تم له النصر طبعا على البربر، الإمبراطور أو الملك نسب النصر ده، قال له شوف ما حدش جاب النصر ده غير الآلهة، طبعا الآلهة الوثنية، عشان كده لازم كلنا نقدم البخور والشكر للآلهة. طبعا زي ما قلت حضرتكم ما كانش يعرف ان مرقريوس ده رجل مسيحي. في الاول طبعا بعت له قال له تعالى بخر، تظاهر ان هو تعبان، لكن ألح الملك عليه قال له لابد ان تأتي. يبدو ان الامبراطور لم يكن يدري ان قائد الجيش مرقريوس مسيحي، ترك عبادة الأوثان وصار يؤمن بالديانة المسيحية. الديانة المسيحية في ذلك الوقت كانت تمارس تحت الأرض، وكانش حد يعرف مين هو المسيحي وغير المسيحي، والفرد هو ماشي ما كانش يعلن أنه هو مسيحي طبعا من الخوف الكثير. لأن لم يكن هناك اعتراف بالمسيحية. الاعتراف بالمسيحية جاء أيام الملك قسطنطين. هنا كان مرقريوس في مأزق شديد، الامبراطور او الملك عاوز يبخر، وعليه بعد كده ان يختار، يا اما اخلاصه للمسيح وايمانه به، طب وبعد كده ما يتبع ذلك من اضطهاد وحرمان وعذاب وطبعا ورفض من الجيش، وبرد في الآخر قطع رأسه برد، يعني ده كله لو هو تمسك بالمسيح. أما لو خضع لأوامر الإمبراطور يحتفظ بكل مكان وبرد يزيد أكثر ترقي. بينما كان مرقريوس يصلي بقى أحسن حاجة ربنا اللي هو حل المشكلة دي، يصلي للرب يسوع، فجأة المكان اللي هو قاعد فيه نور نور يعني غير يعني غير طبيعي. اللي حصل، ظهر له الملاك ميخائيل مرة أخرى، وعرف هو الإنسان اللي قبل أو الشخص اللي سلمه السيف قبل كده. قال له اسمع، أنت وفي ساحة الحرب أعطيتك سيف وبقوة الله انتصرت به، وقلت لك حاجة واحدة، لا تنسى الله. لماذا قبلت بعد ذلك النياشين والرتب اللي اعطاها لك الامبراطور؟ ألا تعلم أن الامبراطور ده أول واحد مجدف للمسيح عن المسيح؟ وهقول لك على حاجة تانية، وكان يا أي واحد يعترف بالمسيح يعذب حتى الموت. وما كاد الملاك يختفي، عرف أنها دعوة من السماء للجهاد والاستشهاد. بينما كان أبو سيفين غارق في أفكاره، واحد خبط على الباب، أدى له التحية العسكرية، قال له جلالة الإمبراطور عاوزك، عاوزك يشاورك في أوامر في أمر الدولة. الأول اعتذر أنه هو تعبان، ولكن الإمبراطور أرسل إليه مرة ومرة تانية، قال تعالى بخر للإله أبولون، تعالى بخر للإله أبولون أنه هو سبب نجاحك أو انتصارك على الأعداء. هنا بقى مرخريوس رفض بكل شجاعة، أعلن أنه مسيحي يعبد الإله الواحد. الإمبراطور يعني شاف إيه؟ أنت القائد بتاعي اللي أنا فرحان بيه، يعني توصل بيك الجرأة أنك تعلن أنك مسيحي قدام كل الناس؟ لم يزعن مرخريوس للإمبراطور. الامبراطور طبعا من عادتهم زمان يلطف الواحد، لا لا يا راجل ما صحش كده ده، لكن اسمع ولا حاجة هتشوف، نياشينك دي هتطلع، رتبك هتستنشال، واكتر من كده مش هقول لك انك انت هنقطع رأسك بالسيف. وبكل جرأة تكلم معه مرخريوس بكل جرأة، أنا لست أريد شيئا من العالم ولا نياشينك، أنا مسيحي مسيحي مسيحي. ولعن آلهة الإمبراطور الوثنية. مش بس كده وبس، كان على مرخريوس أن يدفع الثمن، دفع ثمن غالي، تقطيع جسده بأمواس، جابوا أمواس حتت حتت كده، حرق جنبه بالنار، ضربه ضربا مبرحا مش ممكن، يعني تهرق جسمه حتت حتت تقطع، وضعوا حجر كبير علقوه في عنقه، وأخيرا قطعوا رأسه ونادى أكليل الشهداء. من عذاباته إيه؟ أمر الملك بحبسه في السجن. فرح أنا قاعد في السجن نصلي، وأيامها كان يبلغ من العمر 25 سنة في السجن، أخذ يصلي ويرنم ويسبح. وبينما هو كذلك ظهر له ملاك الرب مرة أخرى يشجعه، قال له اسمع لا تخف يا مرخريوس، اعترف المسيح جهرا فأنه سيخلصك من جميع شدائدك. دعاه الملك من السجن برضو، أخذ يلاطفه، أرجعك لأحسن رتبة ونديك ونديك ونديك، لكن في كل مرة لم ينسني مرخريوس ولم ينكر المسيح أبدا. رغم ذلك الملك أو الإمبراطور ما فقدش الأمل، يحطه في السجن، يعذبه، يطلعه، يلطف، طب خليك اسمعني بس، يا مركريوس كل المطلوب منك تروح تدفع البخور للآلهة تحية لهم لأنهم هم اللي نصروك في الحرب. قال له اسمع يا أيها الملك، آلهتك هي أوثان، طبعا داود النبي قال عنها أوثان الأمم ذهب وفضة، وهي أعمال أيدي الإنسان، لها أفواه ولا تتكلم، لها أعين ولا تبصر، لها آذان ولا تسمع، مثلها يكون صانعيها وجميع المتكلمين عليها. الملك برضو لم يفقد الأمل، يا مركريوس ده أنا بحبك، ده أنت زي أكثر من ابني، اذهب وارفع البخور للآلهة. أيها الملك الشيطان وصلت للدرجة دي؟ طبعا هنا بقى الملك اظلم قلبه وما فيش فايدة في الكلام، وطبعا عطوا في العذبات، وطبعا قطعوا جسمه بالأمواس، حرقوه بجمر نار، قطعوه في سجن مظلم، لكن الله لم يتخلى عن أولاده، هو القائل لأنه تعلق بي فنجيه، أرفعه لأنه يعرف اسمي، يدعوني فاستجيب له. القديس وسط هذه الألمات كان يصلي وفرحان، يعني الألم من ناحية وقطع جسمه من ناحية، لكن فرحان بقول أشكرك يا رب لأني من أجل اسمك أتكلم، كل معينا أشكرك يا رب لأنك سمعت صراخي وأرسلت لي ملاكك يشجعني. استدعه الملك مرة أخرى، وبعدين يبص الملك عليه لإيه؟ ولا حاجة في جسمه، ولا حاجة، وما فين العذبات وفين الأمواس وفين التغطية بتاعه. ذهل الملك، اللي حصل؟ قال له لا، أنت عارف ده الآلهة جاتك علشان تشفيك. طبعا لم يعرف الملك أن المسيح هو طبيب أجسادنا وهو طبيب أرواحنا. وضعوه على حديد محمى ومشاعل نار في جنبه، علقوه منكس الرأس، رأسه لفوق ورجليه لفوق ورأسه لتحت، وكل مرة يظهر له الملاك ويقويه يقول له أنت حبيب المسيح. يستدعيه الملك ما يلقى شويتين، يلقى في صحة جيدة، يلطفه، أنا شفقان عليك يا مركريوس، اسمع كلامي. وفي كل مرة لم ينسني مركريوس أبدا، وفي الآخر أمال رأسه الطاهرة فضربها الجندي بحد السيف، وكان ذلك في الساعة الثالثة من يوم 25 من شهر هاتور الموافق 4/12/250 ميلادي. ايه المعجزات بتاعت هذا القديس؟ طبعا لغايه دلوقتي معجزات القديسين موجوده. بعد انتهاء عصر الاضطهاد ظهر مركريوس لرجل فقير بسيط، قال له بص انا عاوزك اعطيك، تعال اشتغل معايا واديك اجرك فيهم. قال له الرجل الفقير انا لا اعرف هذا ولا اعرف ذاك ولا اعرف اشتغل. قال له أنا مركريوس أبو سفين اللي استشهد على اسم المسيح على يد الملك داكيوس، أقول لك جسدي موجود بالقرب من مدينتكم، قرية اسمها أو قيصرية الكبدوك، اذهب طبعا في بيت تلقاه مهدوم، وأحفر في حائط القبلية أتجد جسدي ملفوف بتوب، والجسد طبعا لونه ابيض، يعني شاف استشهاد الكفن للجسد زي التلج كده ابيض، ذلك لان المسيح كان على يمين ساعه استشهاده، عشان كده بيقول ابيض جسده. في الصباح ده طبعا جاله بالليل هو نايم في رؤيه، الرجل يا رب ايه الرؤية اللي انا شفتها، اعمل ايه، اروح فين، اجي منين؟ القديس ارشده وراح زي ما الرجل الملاك قال له، فاشتم رائحة، بدأ يحفر، بدأت رائحة البخور العطرة تطلع من طبعا من الجسد. وهنا كان طبعا الناس سمعت، وكانت هناك امرأة وثنية قريبة توسلت لهذا القديس، ربنا شفاها. طبعا الناس كتير اجتمعوا وخدوا بركة جسد القديس واعترفوا معه بالسيد المسيح، وحمل جسد القديس بإكرام إلى كنيسة في مدينة قيصرية وضعوه فيها وشيدوا له كنيسة. كيف وصل جسد القديس إلى مصر؟ وصل جسد القديس مركريوس إلى مصر في عهد البابا يؤنس البطريرك 94. اللي حصل في أيام البطريرك ده، جاء أحد أباء مطارين الدير الأرمن بالقدس المعروف بدير مار يعقوب، وطبعا ومعه طبعا وفد من الأرمن، جاءوا إلى مصر يحتفلوا بعيد الملاك ميخائيل بكنيسته في فم الخليج. بعد الانتهاء من القداس جلس البابا يتحدث مع الوفد عن سير القديسين، فطبعا ساقهم الحديث إلى القديس أبو سفين، وإنه جسد موجود في قيصرية، يعني منها الأرمن اللي أو الوفد اللي جاي. فطبعا هنا الوفد اللي جاي تعهد إن هو هيجيب جسد أو جزء طبعا من الجسد القديس، ووضعوه في مصر القديمة اللي هو في دير أبو سفين لغاية دلوقتي. الله دبر هذا جسد وأصبح نحتفل بتذكار وصوله في 9 بقونة من كل سنة، كما نحتفل بعيد استشهاده في 4 ديسمبر من كل سنة. وبعد تكريس أول كنيسة على اسمه وبركة صلواته تكون معنا وإلهنا المجد دائما أبديا أمين. تفضلوا نصلي. برضو اللي عاوز يشترك في رحلة الأولاد الأيتام، اللي عاوز يدفع يدي المدام هدى ماهر طبعا ميخائيل، اللي عاوز يشترك يعني يدفع لولد، يدفع لاثنين، يدفع لبنت، هم عددهم كتير وربنا